وإنما إكمال العدة لا يتحقق إلا بصيام الشهر وإكمال جميع الفرض. ثم قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. تبين سبحانه وتعالى أنه بعد إتمام عدة هذا الشهر العظيم ينبغي لنا أن نكبر ونعظم على ما هدانا إليه من النعمة العظيمة التي هي إتمام هذا الشهر الكريم وما يعقبه من نعمة العيد. فتكبير الله تبارك وتعالى من أعظم الشعائر والعبادات التي يتميز بها العيد، كتعبير عن تعظيم الله جل في علاه وشكره على ما أتمهم على المسلمين من النعمة. ثم قال: ولعلكم تشكرون، أي حتى تشكروا ربكم على نعمته هذه التي أنعم بها عليكم. إذا تسمعوا عدة هذا الشهر الكريم الذي هو شهر رمضان يعتبر نعمة كبيرة ومنة عظيمة من ربنا جل في علاه تستحق أن نكبره ونحمده عليها. وبالنسبة للتكبير، فالتكبير كما أشرت من شعائر العيد، وهو موجود في العيدين جميعا، عيد الفطر وعيد الأضحى. فأما عيد الفطر فيتبع فيه على الصحيح من بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى انتهاء الصلاة، ويتبع في عيد الأضحى على الصحيح كذلك من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. فإذا التزم المسلم هذه الشعيرة العظيمة وأتى بهذا التكبير الجليل، فإن عليه أن يستحضر أنه يشكر ربه جل في علاه على نعمة أنعم بها عليه. إنها نعمة عظيمة تستحق منا تأملا وتدبرا ولا يعقب ذلك من شكر لله تبارك وتعالى. فإن كثيرا منا يغفل عن هذه النعمة ولا يقدرها قدرها ولا ينتبه لأهميتها وعظمها بالنسبة إليه. فإتمام هذا الشهر الكريم إتمام لفرض من فروض الإسلام وركن من أركانه الذي هو الصيام، وإتمام هذا الشهر الكريم إتمام لموسم جليل عظيم من مواسم العبادات والتقرب إلى الله تعالى. وهذا يعتبر نعمة عظيمة لأن الله تبارك وتعالى وثقك في هذا الشهر بطاعته وأنعم عليك بها وجعلك من القائمين بها وميزك عن الغافلين اللاعبين الذين لا يشتغلون بها ولا ينتبهون لها. فهذه نعمة تستحق منك أن تتوقف عندها وتتأمل فيها وتتدبر حتى تشكر الذي أنعم عليك. ثم نأتي من بعد ذلك إلى نعمة العيد، فإن العيد في ذاته نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله تبارك وتعالى. وحتى يتحقق لنا التأمل في قدر هذه النعمة فلا بد أن ننظر في شيء من حكمها التي شرعت لأجلها. فالعيد إخوة الإسلام مشروع لحكم عديدة، أكتفي في مقامي هذا بالتركيز على حكمتين منها فحسب. فأما الحكمة الأولى فهي حكمة اجتماعية تتمثل في تحقيق الاجتماع والألفة والمودة بين المسلمين. إذا نظرت في العيد المشروع في الإسلام فإنك تجد فيه أظهر مظاهر الاجتماع والمودة والمحبة بين المسلمين. يمكنك أن ترى هذا في صلاة العيد حيث يخرج المسلمون أزواجا إلى الخلاء أو العراق فيؤدون صلاة العيد لله تبارك وتعالى، ويكون خروجهم خروجا عاما بحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء بالخروج لهذه الصلاة، بل حتى الخير من النساء اللائي لا يصلين قد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج حتى يشهدن الخير ودعوة المؤمنين. وبلغ من هذا الشأن العظيم أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها في الباب. فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. فانظر كيف أكد صلوات ربي وسلامه عليه على ضرورة خروج المسلمين إلى هذه الشعيرة العظيمة، وإن أدى الأمر إلى أن تقترض المسلمة شيئا من جلباب أختها حتى تخرج للصلاة وشهود الخير ودعوة المؤمنين. ويمكنك أن ترى الاجتماع الذي أشرت إليه والألفة التي أشرت إليها في شعيرة مفروضة في عيد الفطر خاصة، وهي شعيرة زكاة الفطر. فقد أخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فزكاة الفطر إخوة الإسلام مفروضة في هذا العيد خاصة حتى يكون فيها مواساة للفقراء والمساكين وطعمة لهم وإغناء لهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا مظهر آخر من مظاهر تحقيق الاجتماع والألفة بين المسلمين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا في العيد همأ بعضهم بعضا، وقال الواحد منهم لأخيه: تقبل الله منا ومنكم. هذا مظهر آخر من مظاهر تحقيق الألفة والمحبة بين المسلمين. فهذه حكمة اجتماعية من تشريع العيد في الإسلام تتبين في المظاهر التي أشرت إليها وفي غيرها. وأما الحكمة الثانية فهي حكمة نفسية تتعلق بنفس الإنسان وما جبلت عليه من محبة الراحة والاسترخاء والاستجمام. فشرع الله تبارك وتعالى العيد لتحقيق هذا الذي جبلت عليه النفس. لكن يما إذا كنا قد خرجنا من موسم من مواسم العبادات كما كان الحال في رمضان، فإن النفس في مثل هذا المقام تحتاج إلى راحة واجتماع. وبلغ من هذا الشأن في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصيام في يوم العيد، مع أن الصيام في أصله عبادة عظيمة وقربة جليلة يثاب عليها المسلم ثوابا عظيما، ومع ذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في هذا الوقت في قائمة محرمة. لماذا قلت هذا؟ حتى يتحقق للنفس استجمامها وتتحقق لها راحتها. وقد أجمع الشارع الحكيم في العيد في النهو المباح الذي لا معصية فيه لله تبارك وتعالى، كما أخرج أبو داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين لهم، فسألهم عن هذين اليومين فقالوا يا رسول الله هذين يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم العرفة. فهذان اليومان المشروعان اللذان يمثلان العيد في الإسلام قد شرع لأجل تحقيق هذه الغاية التي هي غاية الراحة والاستجمام. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فوجد عائشة رضي الله عنها ومعها جاريتان صغيرتان تضربان بدرس وتغنيان بما تقاولت الأنصار يوم الوعاد. ويوم الوعاد هذا كان يوما وقعت فيه وقعة، أي معركة بين الأوس والخزرج. وكان من عادة العرب أنهم كانوا ينشدون الأشعار في مثل تلك المقامات، فكانت تلكما الجاريتان تنشدان بما تقاولت الأنصار في ذلك اليوم، وكان معهما دبس تضربان به. فنظر أبو بكر رضي الله عنه إلى هذا المشهد فغضب وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مضطجعا موليا ظهره لعائشة والجاريتين، فالتفت إلى أبي بكر وقال له دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأذن صلى الله عليه وسلم في ذلك له الذي لم يكن فيه معصية لله تبارك وتعالى. وفرق بين ما حدث آنذاك وما يحدث الآن من خلاعة ونزول وخروج على حدود الله تبارك وتعالى، فلا يشبه أحد الشيئين بالآخر إلا ذاهب أو صاحب هوى. وثبت في الصحيحين كذلك أن قوما من الحبشة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فأذن لهم باللعب بحرابهم في المسجد، والحراب نوع من آلات الحرب، فأذن صلى الله عليه وسلم لهم باللعب بها في المسجد في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها تنظر إلى لعبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه حتى انصرفت هي من تلقاء نفسها. فكل هذه المواقف تزلي لك أن الشارع الحكيم راعى ما تحتاج إليه النفس البشرية في مثل هذا المقام من الترويح عنها والإجمام لها. بل قال بعض التابعين وكان في يوم عيد ورأى الناس في نوع من السكون فقال ما لهم لا يقلصون فإن ذلك من السنة، والتقليص هو الضرب بالدور. فأنكر رحمة الله عليه عدم تعرض الناس لهذا الأمر الذي هو من اللهو المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنه وشرعه للأمة. إذا فليس ديننا بالذي يدعو إلى الشدة، وليس ديننا بالذي يدعو إلى تحمير النفس ما لا تحتمل، وليس ديننا بالذي يمنع النفس حقوقها المشروعة المباحة. ويجب علينا إخوة الإسلام أن نفرق بين ما أشرت إليه وبين النهو المحرم، فلا يجوز لنا أن نحمل مطلع المقام ماذا ربنا تبارك وتعالى شرع لنا هذه النعمة حتى نشكره ونكبره ونعظمه ونتقرب إليه ونحافظ على حدوده. فأين هذا ممن يستعمل النعمة في المعصية؟ أين هذا ممن يستعملها في الغفلة والإعراض عن دين الله عز وجل وحدوده؟ فلا يجوز لنا الإخوة الإسلام أن نتفرس من تلقاء أنفسنا ولا أن نحمل الأمر ما لا يحتمل. فرق بين اللهو المباح وبين اللهو المحرم، فرق بين إنشاد تلكما الجاريتين وبين المعازف المحرمة أو الغناء المحرم، فرق بين خروج النساء لصلاة العيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجهن الآن سافرات متبادلات، وهن بطلب إقامة عبادة وشعير من شعائر. فضل عمله في منتبهاتنا وشوارعنا وبيوتنا ومنتقياتنا، فهل يكون عاقل فضلا عن مسلم من ان هذا الذي يحدث الان من اللهو المباح الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد اخوه الاسلام من وضع الامور في نصابها، ولا بد من المحافظه على حدود الاسلام وشرائعه وشعائره، ولا يجوز لنا ان نقابل نعمه الله بمعصيته. ورحم الله سلفنا الذين تفضلوا لهذا المعنى حتى في يوم العيد. فقال سفيان الثوري رحمه الله وكان في يوم عيد: ان اول ما نبدا به يومنا هذا غض البصر. أول شيء تفعله في يوم العيد أن تغض بصرك. لماذا؟ لأنك خائف من القلاء أو الأعراض، تؤدي صلاة العيد وتعلم أن النساء سيخرجن معك، فالواجب أن تعمل بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك. فمن منا الآن غض بصره وهو في طريقه الى المصلى؟ ما منا الان لم ينظر الى النساء ولم يسدد النظر الى عورتهن وهو في طريقه لاداء عباده تقربه الى الله عز وجل؟ وكان احد التابعين في يوم عيد كذلك، فذهب الى المصلى ثم عاد، فسالته امراته وقالت: كم من امرأة حسناء قد رأيت اليوم؟ تحاسبهم على عادة النساء. فقال أنا رحمة الله عليه: ما نظرت إلا في إبهامي منذ أن خرجت إلى خرجت. من منا يصنع هذا الأمر؟ من منا يتمسك بهذا الأدب؟ من منا يحافظ على حدود الله تعالى ويتجنب محارمه؟ وإننا الشأن نسأل الله السلامة والعافية أننا نطلع من يوم العيد يوما للمعصية ومجاوزة الله تبارك وتعالى في السيئات. فالله الله إخوة الإسلام، الله الله في شعائر الإسلام وحدوده، الله الله فيما أوجبه الله عليك فامتثله، الله الله فيما حرمه عليك فاجتنبه. هذا هو دين الاسلام الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يكون فيه تحويل من زمن الى زمن او مكان الى مكان. لا بد من امتثال المامورات بفعلها وامتثال المحظورات بتركها. فعلينا ان نتفقه لهذا اخوه الاسلام، علينا ان نتامل في الحكم العظيمه التي لاجلها شرع هذا العيد العظيم. فيحدث هذا او ينتج هذا ان نعرف لهذه النعمه قدرها فنحمد الله عليها ونشكره ونعظمه فانه اهل لذلك. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم بكل خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، عودة إلى موضوع لا بد من التفرق إليه والتعرض له بعد نهاية كل رمضان، لا سيما في مقامنا هذا، ألا وهو موضوع لا يحدث للمسلمين بعد رمضان. فاعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن الناس كانوا في رمضان على رأسين، غافل وعامل. فأما الغافل فإن الغائب في شأنه نسأل الله السلامة أن يضل على غفلته بعد رمضان. الغائب في شأنه أنه يستمر في إعراضه عن ربه وإغراقه في شهواته وملذاته ومعاصيه، كيف لا وهو لم ينتهي عن هذا في موسم الخير الذي تعظم فيه الحرمات ويتقرب فيه إلى رب الأرض والسماوات. فإلى مثل هذا الأمور اتق الله في نفسك واتق الله في دينك، واعلم انك نافل بين يدي ربك كمسؤول عن عملك وتفريطك وتقصيرك. الم ياتك ايها الغافل نبأ الآخرة وما فيها من الحساب، الم ياتك ايها الغافل نبأ الجنة وما فيها من الثواب، الم ياتك ايها الغافل نرى المال وما فيها من العقاب. فإذا إلى متى تظل بعيدا عن ربك؟ إلى متى لا تتقرب إليه؟ إلى متى تظل سابرا في غيك مستمرا في ضلالك ومعاصيك؟ اعلم أيها الغافل أن الموت يأتي موتا، اعلم أن ملك الموت لا يستأذن أحدا ولا يطرق نادا. فانظر ماذا فعلت، انظر ماذا فعلت لتلك اللحظة التي تجده فيها قائما على رأسك بصبر قصد روحك حتى تلقى ربك. أعد لهذه اللحظة ما تستطيع، وأعد لذلك اليوم الذي تمسك فيه بين يدي ربك ما تستطيع. ولا يخفاك ايها الغافل ولن تتعارض غفلتك مع ما ساقول، من ان غفلتك هذه لن تغني عنك من الله شيئا. فبادر بالتوبه وبادر بالاوبه وسارح بالرجوع الى ربك قبل فوات الاوان. هذه من التبني الى الغافل. واما العامل فانه ينقسم بعد رمضان الى رمضانين كذلك. فمن العمال من يضل على عمله واجتهاده بعد رمضان، ومنهم من يصاب بنوع من الفتور والكسل والانقطاع، فيتخلل من عمله كلية أو جزئية، بل عمله ينتكس إلى ما هو أشد من ذلك، فيترك الواجبات ويفعل المحرمات وما كان ممتثلا لواجب، وما كان سائلا لواجب أو تاركا لمحظور إلا في رمضان. فهذا النوع الأول الذي هو العامل المجتهد الذي يضل على اجتهاده وتقربه بعد رمضان، فهذا لا يحتاج منا الا ان نقول له سددك الله وسددك. فاستعن بالله عز وجل وداوم على شأنك فإن شأنك عظيم. اعلم أنك من أهل الله الصالحين ومن أوليائه المقربين ما دمت مستمعا على اجتهادك وطاعتك. اعلم أن شأنك عظيم عند الله عز وجل، فداوم وثابر واجتهد وجاهد نفسك وجاهد الأعداء التي تصدك عن تقربك إلى ربك، وأبشر بكل قلب واستعن بالله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، فإنه لا غنى لك أبدا عن الاستعانة به والتضرع إليه واللجوء إليه. وأما النوع الثاني الذي لا يقوم عليه إلا في موازين العمل فحسب، الذي لا يعرف من التقرب إلا تقربا وقتيا جزئيا، لا يعرف ربه إلا في وقت ما أو في حين ما، إلى هذا النوع يقول إنك تعبد ربا لا يغفل عنك فضلك عنه ولا يخفى عليه شيء من شيء من شأنك، يطلع عليك ويعلم أحوالك ويسمعك ويبصرك في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان. فليس هذا الشأن مقتصرا على بدن بعينه ولا على مكان بعينه، وإنما هو موجود معك في كل أوقاتك وأحيانك. فالذي صليت له في رمضان قد فرض عليك الصلاة في غيره، والذي صمت له في رمضان قد شرع لك الصوم في غيره، والذي قمت له في رمضان قد شرع لك القيام في غيره، والذي تصدقت له في رمضان قد شرع لك الصدقة في غيره، والذي قرأت له القرآن في رمضان قد شرع لك القراءة. فما الذي يمنعك؟ ولماذا تحجم نفسك على وقت بعينه او زمن بعينه؟ ولماذا تكون من الرمضانيين الموسميين الذين لا يعرفون ربهم الا حينا من الدهر؟ ما كان سلفنا الصالح على هذه الشاكله؟ يقول بشر بن الحارث رحمه الله عليه: بئس القوم قوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان، وإنما الصائم هو الذي يتقي ربه في السنة كلها. وسئل بعض السلف: أيهما أفضل، رجب أم شعبان؟ فقال السائل: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. فنقر على وداد قومه: كن ربانيا ولا تكن رمضانية. وقال له السلف أيضا: صم الدنيا وأفطر عند الموت، صم الدنيا وأفطر عند الموت، فإن الدنيا كلها رمضان، فإن الدنيا كلها رمضان، وإن المتقي لا يزال يتقي ربه في دنياه كلها حتى يأتيه الموت، فها هنا يقوم عيد الفطر. فعيد الفطر لا يكون في هذه الدنيا، لا يكون في هذا الوقت الذي نحياه، وإنما عيد الفطر على الحقيقة الذي تستريح فيه من كل لفظ وتعب وتكليف، لا يكون إلا عند إذا لقيت ربك وكنت من عباد الله الصالحين ووقعت في قبرك، فإنه يوسع لك فيه مد نظرك ويأتيك جليس صالح أبيض الوجه طيب الريح حسب الملبس حسب الملبس، يقول: لا أبشر بما يسره، هذا يوم الذي هنا يكون يوم ذكرك، هنا يكون يوم راحتك، هنا تبدو على ربك وأنت أهل لثوابه ومغفرته ودرجاته التي أعدها لك في الصالح. فلا تكن وجديء بالذكر على قبري إن السلف الذين صدوا شيئا من آثارهم كانوا يتكلمون عن الاجتهاد المستحب، عن إقامة النوافل والمستحبات. هذه الأمور هي التي كانوا يتكلمون عليها بالدرجة الأولى ويقولون إنها لا تكون في شهر واحد. فأما جهد المأمورات واجتناب المحظورات فنحتاج إلى الكلام فيه للوضوح، ولأنه لا يقبل جدلا ولا نقاش. فعندما أقول لك كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، لا أتكلم عن الفرائض والمحرمات، فإن شأنها لا بد أن يكون واضحا. ليس هناك ما يسمى بإقامة المفروضات في رمضان فحسب، أو اجتناب المحرمات في رمضان فحسب. هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، والذي يفعل هذا لا يفعله إلا من جهله ونقص علمه بالله تبارك وتعالى. وإنما أكلمك على الاجتهاد المستحب، هذا هو الذي ينبغي لك أن تواظب عليه في ضوء رمضان، وإن كان قليلا وإن كان يسيرا. ليس بالضرورة ولا بد أن تكون على نفس الدرجة التي كنت عليها في رمضان. ليس بالضرورة ولا بد أن تقوم كل ليلة من ليالي العام بجزء كامل كما كنت تفعل في رمضان. إن استطعت هذا فخير عظيم وفضل كبير من الله تعالى، ولكنني أكلمك على المواظبة على جنس الطاعة. فتجد لنفسك قدرا من القيام والإفطار، وإن كان يسيرا وإن كان بأيسر ما يكون. اتخذ لنفسك قدرا من الصيام المستحب وإن كان يسيرا، وإن كان ثلاثة أيام كل شهر، وإن كان ثلاثة أيام كل شهر. اتخذ لنفسك قدرا من الصدقات المستحبة على قدر استطاعتك وعلى قدر إمكانياتك. المهم أن تظل من المتقين المسارعين إلى الخير. فإن حافظت على ما يشير إليه من المستحبات فإن هذا سيكون عونا كبيرا لك بإذن الله تعالى على المواظبة. وقد قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فمن أعظم علامات القبول التي تبين لك أنك كنت مقبولا في رمضان أن تواظب على طاعتك بعد رمضان. هذه علامة من أظهر العلامات. فإن وجدت نفسك محاسبا على الخير بفضل الله عز وجل، وإن كان يسيرا كما قلت فأبشر واطمئن. وأما إن كانت الأخرى لا سيما إن آل الأمر إلى تضييع للواجبات أو انتهاك للمحرمات فندعو الله السلام له العافية. أسرع بالتوبة إلى ربك إن وقع شيء من هذا، وحافظ على شأنك الذي كنت فيه في رمضان. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المتقين الصالحين الأبرار المخبتين الذين يعرفون ربهم في كل وقت وحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وجنبنا الشهوات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوكلنا على الإسلام والسنة وانفراد عنا يا كريم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى